أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما هذه نافية وكان فعل ماض ناقص وخبرها لمؤمن الجار مجرور، وأن يكون لهم الخيرة هذا هو اسمها مؤخر. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني هذا أمر لا يمكن أن يكون، فهو نفي للإمكان ولكنه للإمكان الشرعي دون القدري، إذ أن المؤمن أو المؤمنة قد يكون لهم الخيارة من أمرهم فيما قضاه الله ورسوله، ولكن شرعا لا يكون هذا. تقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون بالتاء والياء لهم الخيرة أي الاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله. وقوله لمؤمن ولا مؤمنة هو كما سبق فيه ذكر المذكر أو الذكور والإناث، لمؤمن ولا مؤمنة. وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، إذ أن القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يختار خلافه، لا مؤمن ولا كافر، أليس كذلك؟ لأن القضاء الكوني لا بد أن يقع. فالمراد هنا إذا قضى أي قضاء شرعيا. وقوله إذا قضى الله ورسوله عطف رسوله بالواو، لأن قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعي من قضاء الله. وقوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر، واحد الأمور، يعني إذا قضى شأنا سواء كان ذلك الشأن أمرا أو نهيا. إذا قال الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة وأن يكون لهم الخيرة. أما على قراءة التاء فالأمر فيها ظاهر، لأن اسمها إيش؟ مؤنث، فأنث الفعل من أجله أن تكون. وأما على قراءة الياء فإن الفعل يكون مذكرا مع أن الاسم مؤنث، ولكن هنا لا يجب التأنيث لوجهين. الوجه الأول الفصل بين الفعل وفاعله، وهنا بين الفعل واسمه. والثاني أن التأنيث في الخيرة تأنيث مجازي، وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وقولها الخيرة أي الاختيار، أفادنا المؤلف أن الخيرة هنا اسم مصدر بمعنى الاختيار أو بمعنى التخير كالطيرة بمعنى التطير، فهي إذن اسم مصدر بمعنى الاختيار، وإن شئت قل بمعنى التخير. وقوله من أمرهم، قد يقول قائل إن المتبادر أن يقول من أمره، لأن لمؤمن ولا مؤمنة مفرد، فالمتبادر أن يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن يكون له الخيرة من أمره، ولكنه جمع لأن مؤمن ومؤمنة جاء منكرا في سياق النفي فيكون العموم، فعاد الضمير إليه باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. وقوله من أمرهم يعني معناه من أمرهم أي من شأنهم، ويجوز أن يكون من أمرهم أي من أمر الله إياهم، فعلى الأول يكون الإضافة من باب إضافة الشيء إلى فاعله، وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله. وقول المؤلف خلاف هذه بالنصب مفعول للخيرة بمعنى الاختيار، يعني ما كان لهم أن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله. فتبين الآن معنى الآية. معنى الآية أن الله يقول لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة، لا يمكن شرعا ولا قدرا، شرعا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يخالفوا أمر الله ورسوله وأن يختاروا خلاف أمر الله ورسوله. لماذا لا يمكن؟ لأن ما في قلوبهم من الإيمان يمنعهم من المخالفة. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان في قلبه إيمان حين الزنا ما زنى. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان إذا وقر في القلب لا يمكن أن يكون صاحبه مخالفا لأمر الله ورسوله. وقوله ومن يعص، نعم قال المؤلف قبل، قال المؤلف نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارث فكره ذلك حين علم لظنهما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية. هكذا ذكر المؤلف أنها نزلت فيه في هذه القصة، وهذه القصة ضعيفة لأنها معضلة ومنقطعة فهي ضعيفة. ونحن لا يهمنا في الحقيقة سبب النزول. سبب النزول صحيح أن فيه فائدة، وهو أنه يكشف أحيانا المعنى ويبينه ويوضحه، لكن المهم إيش؟ المهم الحكم، وهو أنه لا يمكن لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يختار خلاف أمر الله ورسوله، أن يكون لهم الخيارة من أمره، لأنهم لا بد أن يوافقوا أمر الله ورسوله لما في قلوبهم من الإيمان. ولهذا كلما هم المؤمن بمعصية ذكره إيمانه بالله فكف عنها. ألا ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. وهذه الدعوة كانت في محل خالي لا يطلع عليهما أحد سوى الله، فقال إني أخاف الله، فمنعه إيمانه من أي شيء؟ من أن يفعل الفاحشة مع سهولة أسبابها. وكذلك أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين مكنته ابنة عمه من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل مع امرأته، وأعتقد في هذه الحال أن الرغبة ستكون شديدة وقوية، وأنه لا يفصمها إلا إيمان قوي. لما جلس منها مجلس رجل مع امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام منها وهي أحب الناس إليه. هذا من الإيمان بلا شك. إذن نحن لا يهمنا أن تكون نزلت في زينب بنت جحش وأخيها عبد الله أو في غيرهم، المهم أن الحال المؤمن تمنعه من مخالفة أمر الله ورسوله. وأما ما ذكره المؤلف فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش، وقد خطبت كما ذكره غيره، خطبت من قبل رجال شرفاء وذوي جاه. فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه خطبها لنفسه، ثم بعد ذلك بين لهم أنه خطبها لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة من هو؟ هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حسب ما ذكره السير كان عبدا لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه. لما علم أنه خطبها لزيد امتنع، فلما نزلت الآية رضي بذلك، رضي بذلك. وهذا ليس بغريب على الصحابة، لو صح الحديث ليس بغريب أن يقدموا أمر الله ورسوله على ما تهواه أنفسهم. أنا لا، ما عندنا بعد وأنا أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فكره ذلك. أبو مهم ما اشتب عليه. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله، من اسم استفهام، ما الذي أدراك منها شرطية؟ لا، غير الجواب، فعل الشرط لأنه مجزوم. ومن يعص الله، لكنه مجزوم بحذف حرف العلة. من يعص الله، المعصية مخالفة الأمر، أو إن شئت فقل المعصية خلاف الطاعة، سواء كانت وقوعا في منهي عنه أو تركا لمأمور به. لكن إذا قيل طاعة ومعصية صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية فعل المحظور. أما إذا قيل معصية وحدها أو طاعة وحدها فإنها تشمل الأمرين. قال: ومن يعص الله ورسوله، سواء عصاهما جميعا، يعني في أمر من الله وأمر من رسوله وقعت فيه المعصية، أو عصى الله وحده أو عصى الرسول وحده، فإنه قد ضل ضلالا مبينا. معصيتهما جميعا مثالها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لو خالف الإنسان في ذلك يكون قد عصى الله ورسوله، لأن الأمر هنا من الله ومن رسوله. وأحيانا يرد الأمر في القرآن دون السنة، فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا لله. وأحيانا يرد في السنة دون القرآن، فإذا عصاه الإنسان صار عاصيا للرسول. ولكن لتعلم أن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام معصية لله، لأن الرسول يتكلم عمن أرسله، عمن أرسله، فإذا عصيته فقد عصيت من أرسله. لو أن رجلا أتاك وقال: إن فلانا أرسلني إليك وقال ليفعل كذا وكذا، فخالفت الرسول، تكون مخالفا في الواقع لمن؟ للمرسل. ولهذا قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلى هذا يكون من يعص الله ورسوله سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، هذا جواب الشرط، وقرن بالفاء لأنها اقترنت فيه قد. وهناك ضوابط لجواب الشرط الذي يجب اقترانه بالفاء: ذكرت في بيت قد أنشد لكم من قبل. فما هذا البيت؟ أظن عبد الرحمن بن داود يبي يقرأه علينا. نعم، يستمع إليها من وليد. وبما وقد، نعم، اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ، كم؟ سبعة. إذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة فإنه يقترن بالفاء وجوبا، ولا يشد عن هذه القاعدة إلا أمر نادر، كقول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها. من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا نادر أو ضرورة. طيب هنا اللي معنا من هذه الأشياء السبعة، ها؟ قد. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، قال المؤلف بينا. ونحن تكلمنا من قبل أن أبان الرباعية تكون متعدية وتكون لازمة. إذا كانت لازمة فهي بمعنى بان، إذا كانت متعدية فهي بمعنى أظهر. نعم، هنا قال ضلالا مبينا، هل تصلح بمعنى أظهر؟ يعني بمعنى ضلالا مظهرا، ها؟ ما تصلح. إذن فهي من أبان اللازم، من أبان اللازم الذي بمعنى الذي يكون منه الاسم على بين لا على مبين، لا على مبين. وقوله لا على مبين بمعنى مظهر. ما هو المبين بمعنى مظهر؟ المبين بمعنى مظهر مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذه من اللازم ولا من المتعدي؟ ها؟ من المتعدي يقينا. نعم، لأن القرآن مظهر، مظهر للحقائق، ولهذا قال بعده لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، ثم وقع بصره عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد فراقها، فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ذكر عن بعض المفسرين من السلف والخلف، لكنه كما قال ابن كثير هي أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحا، لأنها أقوال باطلة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاشقا من العشاق، وما أشبه هذه القصة الباطلة بقصة داود عليه الصلاة والسلام التي ذكروا أن داود طلب من أحد جنوده أن يتزوج امرأته ولكنه أبى، فاحتال عليه بحيلة. شوف كيف، إيش الحيلة؟ قال نطلعه مع الجيش علشان يقتل فأتزوج امرأته. هل هذا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله؟ أبدا. هذه لو قال قائل إنها وقعت من أحد السوقة من الناس لقيل ما, ما, ما أظلم هذا الرجل وما أجهله، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة؟ لاحظوا، لأن بعض الناس حتى بعض المفسرين والعياذ بالله صار يتلفظ بهذا اللفظ، يقول عشق المرأة، الرسول عشق المرأة زينب. نعم، ولكن هذا قول باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير الآية بيان معنى الآية وأن معناها ناصع واضح، ولم يذكر فيها ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وأنه أخفى حبها، لأن الله قال في نفس الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فبين الله أنه سيبدي ما أخفاه في نفسه. لو كان الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه الحب لكان الله يبديه، لكن ما الذي أبدى الله؟ الذي أبدى الله تزويجها، أنه زوجه إياه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى في نفسه ما أعلمه الله أنه سيتزوجه بدون أن يكون هناك حب وعلاقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بما أعلمه الله أنه سيتزوجها فلما جاء هذا الرجل يستشيره قال له اتق الله لا تطلق المرأة. فعاتبه الله عاتب الله رسوله لماذا قال له اتق الله وأمسكها وقد علم أن الله تعالى سيزوجه إياه. فالمسألة واضحة ما فيها أي إشكال، ولكن المشكل إن بعض المفسرين يأخذوا عن بعض من غير تمحيص ومن غير أن يكون هناك ترون في المسألة، حتى إن بعض الناس اعتذر وقال إن محبة الإنسان للمرأة ولو كانت عند زوج آخر أمر لا ينكر، إنما الذي ينكر أن يحاول التوصل إلى هذه المرأة بطريق غير شرعي. وأما أن يقع في نفسه محبة امرأة عند زوج فهذا لا بأس به، وهو أمر قد تدعو إليه الجبلة والطبيعة. وهذا وإن كانت المسألة تحتاج إلى نظر في هذا القول، وهو أن محبة الإنسان لزوجة غيره إما أن تكون محبة للجنس أو محبة للشخص، فإن كان محبة للجنس فهذا أمر جائز ولا لا جائز، فما نريد بالجنس الشهوة يعني جنس هذا الطراز من النساء، هذا المراد بقول الجنس. إن كان محبة للجنس يعني معناه أنه يرغب مثل هذه المرأة فهذا لا بأس به. والإنسان دائما إذا سمع مثلا من امرأة رجل أنها امرأة صالحة قانتة حافظة الغيب ما حفظ الله يحبها ويحب أن يكون له مثلها. وأما إذا كان حبا شخصيا فعندي أن في جواز ذلك نظرا، وأن الإنسان يجب عليه أن إذا تعلقت نفسه بامرأة تعلقا شخصيا أو محبة شخصية يجب عليه أن يحاول التخلص من هذا، لأنها مشكلة. المحبة في الحقيقة جذابة، المحبة كأنها ريشا من حديد يجذب الإنسان، فإذا تعلق قلبه بامرأة فإن الغالب أن يحاول الوصول إليها، إن لم تكن مزوجة يمكن يخطبها، وإن كانت مزوجة مشكل. فالذي أرى في هذه المسألة أنه إذا أحبها محبة جنس بمعنى أحب جنس هذه المرأة فهذا لا شك أنه ما في مانع ولا يحصل فيه مفسدة. وأما إذا أحبها محبة شخصية فإن الأمر خطير، يعني يحب هذه المرأة نفسها، أي هذه المرأة مثلا شافها مع زوجها أنها قائمة باللازم وأحبها هي شخصيا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، إذ يقول المؤلف إنه منصوب بذكر، أين ذكر؟ محذوفا، محذوف منصوب بذكر محذوفا، أي أذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه إلى آخره، أذكر هذا القول حتى تكون مستعدا لما يلقى إليك من الموعظة، لأن الله تعالى وعظه في هذه الآية موعظة عظيمة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما ما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية كما سترون. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق، بين الله عز وجل أن هذا الرجل الذي أبهم اسمه هنا ثم أوضحه فيما بعد أن عليه نعمتين، النعمة الأولى لله والثانية للرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا قال للذي أنعم الله عليه وأنعمت، فأتى بالواو الدالة على الاشتراك مع أن هذا ليس من باب الشرع أو ليس من باب التشريع حتى نقول إنه يجوز اشتراك أو إشراك الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو من باب النعمة والعطاء والفضل. فكيف جمع بين إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنعام الله اجلسين اسمك بالواو الدالة على التشريع؟ فالجواب أن نقول جمع بينهما بالواو الدالة على التشريك، لأن النعمتين مختلفتان. فالنعمة الأولى من الله بماذا؟ بالإسلام، والثانية النعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتق. فلما اختلفت النعمتان صارت الواو لا تدل على الاشتراك لامتناع الاشتراك بين شيئين مختلفين. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه. المشهور أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مملوكا لخديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف في السير. وأيا كان فإن زيد بن حارثة كان مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه وتبناه أيضا، رفع معنويته بكونه أضافه إليه ابنا له، وكان يدعى زيد بن محمد حتى أبطل الله ذلك في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وبقوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يقول تقول: أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها. أمسك عليك، هنا عد أمسك بعلى لأنها بمعنى أضمم عليك زوجك، يعني اجعلها منضمة عليك لا تفارقها. أمسك عليك زوجك، والمراد بها زينب بنت جحش رضي الله عنها. وكان زيد قد تزوجها بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يستشيره في طلاقها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك، يعني لا تطلقها. وأمره بأن يتقي الله، قال: واتق الله، إغراء له على إمساكها. وإن كان الرجل لم يفعل خطيئة، لأن الطلاق مما يباح للرجال، لكن من باب الإغراء على إمساكها. وقال بعض المفسرين إنه، أي زيد بن حارثة، إنه ذكر زينب بعيب، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله، يعني لا تصفها بالعيب. وليس معنى اتق الله لا تطلقها، لأن الأصل في الطلاق أنه مباح. أمسك عليك زوجك واتق الله. قال الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الواو حرف عطف، وتخفي معطوفة على قوله تقول، يعني واذكر أيضا إذ تخفي في نفسك ما الله مبديه. وأبهم الله تعالى ما أخفاه، لكنه بيّن أنه سيبديه، وننظر ماذا أبدى الله عز وجل. تخفي في نفسك ما، هذه اسم موصول في محل نصب مفعول لتخفي، والله مبتدأ ومبديه خبره، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه، وهنا لم يقل وتخفي في نفسك ما يبديه الله، بل قال ما الله مبديه، فأتى بالجملة الاسمية الدالة. افتح هذه لجلاينا مخونة، والله لو نرشه. نعم نعطيك اياه. وصلتك؟ الجملة هنا اسمية، وإنما أتى بها بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت، كأن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يبدع الله عز وجل، وهذا هو الذي وقع. ومعنى مبديه أي مظهره، وهو مقابل لقوله تخفي، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. إلا أن المقابلة اختلفت من حيث الصيغة، فالصيغة في الإخفاء جاءت بالمضارع، وأما الصيغة بالإبداع فجاءت بالجملة الاسمية. قال تخفي في نفسك ما الله مبدي مظهره من محبتها، من محبتها. وأن لو فارقها زيد تزوجتها، هذا ما زعم المؤلف تبعا لكثير من المفسرين، أن الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو محبته لهذه المرأة فأبدى الله ذلك. ولكنك إذا تأملت الآيات وجدت أن الذي أخفاه هو نية الزواج بها بأمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمره أن يتزوجها بعد زيد بن حارثة، وكأن هذا والله أعلم، كأن هذا والله أعلم من أجل جبر قلبها، حيث تزوجت زيد بن حارثة وهو مولى، وهي من صميم العرب، فأراد الله عز وجل أن يكافئها على خضوعها لمشورة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة، ومن جهة أخرى أمره الله أن يتزوجها لأجل أن يزول ما كان مشهورا عندهم في الجاهلية، من أن ابن التبني لا يجوز لمن تبناه أن يتزوج بامرأته، فيكون هذا من باب البيان بالفعل الذي هو أقوى من البيان بالقول. قال أمسك عليك زوج، نعم، وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها، وأن لو فارقها زيد تزوجها. طيب، وإذا نظرنا إلى الذي أبداه الله وجدنا أنه زواجها لا أنه يحبها. ما قال الله في القرآن إنك تحبها أبدا ولا تعرض للحب، قال وتخشى الناس أي تخاف من قولهم ومن كلامهم بأن يقولوا تزوج زوجة ابنه، وهذا عند العرب عيسى عيب عندهم، فهم يرونه من المنكرات. قال الله تعالى والله أحق أن تخشاه في كل شيء، وتزوجها ولا عليك من وتزوجها ولا عليك من قول الناس ثم طلقها زيد وانقضت عدتها، قال الله تعالى فلما قضى زيد إلى آخره. قال الله تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، منين؟ من الناس، ولكن هنا أطلق، قال الله أحق أن تخشاه ولم يذكر المفضل عليه من أجل العموم، لأنه دائما يكون الحذف مفيدا للعموم، يعني أحق أن تخشاه من كل أحد، من الناس ومن الجن ومن غيره. وقول أن تخشاه يعني أن تخافه، ولكن الخشية خوف مع علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أيضا خوف مع قوة المخشي وعظمته، فالخوف دون الخشية، لأن الخوف يقع بدون علم، ولأن الخوف يقع من ضعف الخائف لا من قوة المخوف، فلهذا كانت الخشية أرفع منزلة وأرفع مرتبة وأقوى. والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما. ها؟ إيش؟ بغير إذن. أنا قش قلت. طيب دخل فلما قضى زيد منها وطرا أي حاجة. وهذا دليل على أن زيدا رضي الله عنه تزوجها طلقها عن رغبة وأنها انقضت حاجته منها ولم يطلقها عن ضغط أو إكراه. وقوله زوجناكها شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا، لكن المهم شرعا، لأنه لو كان المراد قدرا فقط لم يكن بينها وبين أمهات المؤمنين فرق، لأن أمهات المؤمنين أيضا ممن زوجهن الله قدرا. وكانت هي أي زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا دليل على أنه تزويج إيش؟ شرعي ولكنه قدري أيضا في نفس الوقت. وقول زوجناكها في هذا ضميران مفعولان، الضمير الأول الكاف والثاني هاء، وهو متمشن على القاعدة. ابن مالك يقول وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. وضمير المتكلم المخاطب أخص من ضمير الغائب، ولهذا قال زوجناكها. الحكمة من ذلك قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكي لا يكون، اللام هنا للتعليل، وكي شراب كي حرف مصدر، لأنها بعد اللام مصدرية محضة، أي لأن ولا نافية. وقولوا حرج أي ضيق ومشد ومشقة. وقوله في أزواج أدعيائهم، من أدعياؤهم؟ أبناؤهم الذين تبنوا، هؤلاء هم الأدعياء. وهؤلاء الأدعياء ليسوا بأبناء كما قال الله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وتأمل قوله لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، ولم يقل أبنائهم الذين تبنوه، لأن هذه البنوة منتفية شرعا وباطلة شرعا، ولهذا قال أدعيائهم. وبهذا نعرف أن قول من قال في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني، يتبين لنا أن هذا القول لا وجه له، لأن ابن التبني لم يسمه الله ابنا أبدا، بل نفى عنه البنوة، فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقال هنا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وإذا كان ابن التبني لا يسمى ابنا شرعا فإنه لا حاجة إلى أن نأتي بصفة تخرجه. لماذا؟ لأنه ليس بداخل أصلا حتى يخرج بهذه الصفة الذين من أصلابكم، ولكن احتراز من ابن الرضاعة كما هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذا قضوا، الفاعل يعود على من؟ على الأدعياء. وقوله إذا قضوا منهن وطرا فيه إشارة إلى أنه لو كان ذلك بضغط من الأب المدعي لكان ذلك فيه حرج، بل لا بد أن يكونوا قد قضوا منهن وطرا وأنهوا رغبتهم فيهن. قال وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله، قال المؤلف مقضيه مفعولا، أمر الله الكوني أو الشرعي؟ الكوني، لأن الشرعي قد يفعل وقد لا يفعل، ولكن الأمر الذي لا بد أن يفعل هو أمر الله الكوني، فإذا أمر الله تعالى بشيء كونا فلا بد أن يقع. وخلاصة هذه الآية أو تفسير هذه الآية أن نقول إن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، وهو قوله لزيد بن حارثة حين جاء يستشيره في طلاق زوجته، قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يزوجه إياه، وكان على النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على الأقل ويقول انظر ما يبدو لك في هذا الأمر، لكنه أشار عليه أن يمسك. لماذا؟ لأنه يخشى أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه الذي تبناه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف من هذا الأمر، ولكن الله تعالى وجهه هذا التوجيه السليم. ثم قال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض أحل الله له إلى آخره. ما كان ما نافيه، وكان فعل ماض ناقص، واسمها قوله حرج، لكن فيها من الزائدة، لماذا؟ لإثبات النفي وتوكيده. وقوله على النبي هذا خبره مقدم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومعنى فيما فرض أي فيما أحل الله له أيا كان، فكل ما أحل الله له فإنه لا حرج عليه عند الله، وإذا كان لا حرج له عليه عند الله فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الذي أحل الله له ويقول لما فعل لما صنع. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أن هذا عام للرسول ولغيره. وقوله فيما فرض، الفرض تارة يتعدى بالله وتارة يتعدى بعلى، فيتعدى بالله مثل هذه الآية فيما فرض الله له، ويتعدى بالله مثل بعلى مثل فرض الله علينا كذا وكذا، فإن تعدى بعلى فهو بمعنى أوجب، وإن تعدى بالله فهو بمعنى أحل. لماذا؟ لأن الفرض في الأصل بمعنى التقدير، والمقدر قد يكون واجبا وقد يكون محللا. قال الله تعالى سنة الله أي كسنة الله، فنصب بنزع الخافض، يعني أن الله تعالى نفى عنه الحرج فيما أحل له، لأن هذا هو سنة الله تعالى في من سبق. فسنة الله أي طريقته، والمعنى كطريقة الله تعالى في من سبق من الأنبياء. قال في الذين خلوا من قبل من الأنبياء ألا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح، وكان أمر الله فعله قدرا مقدورا مقضيا. يقول الله عز وجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء السابقين، فما أحل الله له فإنه لا حرج عليه فيه، يعني لا تضيق لا من قبل الله ولا من قبل عباد الله. وهكذا الأنبياء السابقون ليس عليهم حرج فيما فرض الله لهم، يفعلون ما يشاءون ما دام الأمر محللا لهم. ثم قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال المؤلف في إعرابها الذين نعت للذين قبله، وين الذين قبله؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي في الذين يبلغون. وقوله يبلغون رسالات الله جمع رسالة، والمراد بها المرسل به، فهم يبلغون ما أرسلهم الله به، والتبليغ معناه الإيصال. ومنه ما جاء في الحديث: لا بلاغ لي اليوم.